إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا بدأنا في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من احتفاء به لمجيئه لهذا العالم، كما ذكرنا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما ذكرنا. وقد بدأنا درسا جديدا في المرة الماضية، وهو الكلام على كونه صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، وأنه لما كان كذلك قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وما أفادته هذه الآيات من كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيدهم إلى آخر ما ذكرت الآيات والسنة في تفصيل هذه المعاني التي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أتى ويوم أن أعلن بعثته من الله تعالى، أنه على هذا الخلق العظيم الذي بينته هذه الآيات. واليوم نبدأ خلقا جديدا، نرى فيه نبدأ شيئا جديدا نرى فيه حقا من حقوقه صلى الله عليه وسلم التي يجب على المؤمنين أن تكون في بالهم وفي معاملاتهم وأقوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن الرب سبحانه وتعالى قد فضله وجعله أفضل الرسل وبالتالي سيد الخلق جميعا، كما ذكره عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمنون، والذي يجب أن يكون ديدنهم، هو ترك إيذاء وأن يتركوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الآيات الجديدات التي نطالعها اليوم تحمل معنى أنه لا يجوز لأحد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يسوء أو بكلام يؤذي أو أن يفعل فعلا يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإيذاء بأي وجه كان صلوات الله وسلامه عليه، وأن عقوبة ذلك شديدة عند الله تعالى كما نرى في هذه الآيات. وأول هذه الآيات التي تصادفنا قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وبدايتها قوله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهذه الآيات الأولى. والثانية في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويسلس بهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لتبين عاقبة ونتيجة هذا الأذى الذي لا يجوز أن يقوم به أحد احتراما لحقه وتعظيما لقدره وبعدا عن إساءته صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، بل يجب أن يكون موضع الإجلال والتعظيم والإكبار والاحترام صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن قولا وعملا وسلوكا، لا يقدمون بين يديه صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل كما ذكرنا في الأحاديث الماضية في الزمان الماضي. الآيات الأولى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. واسمع تفسير هذه الآية وتضعيفها أو ما في تضعيفها من المعاني التي يجب أن تكون من خلق كل أحد من أهل الإيمان، خاصة أن هذه الآية نزلت في وصف خلق جديد من أخلاق المنافقين، أن الله جل وعلا قال قبل ذلك: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم ومنهم إلى آخرها الأقرب لهذه الآيات. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وكان سياق الآيات لقارئ القرآن الكريم بعد أن يقول المولى سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات مثلا، ومنهم الذين يؤذونك، ولكنه أظهر في مقام الإضمار كما يقول البلاغيون فقال: ومنهم من، ومنهم الذين يؤذون النبي، فذكره بصفته صلى الله عليه وسلم وهو النبي، حتى يكون هذا القول الذي قالوه قولا في نهاية الشناعة. كيف يقولون ذلك على النبي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذا القول معنيان: الأول التشنيع على قولهم واستفزاع هذا القول وإظهار أن هذا القول من أسوأ الأقوال وأرذلها والتي لا يجوز أبدا لأحد، أن يفعله أو أن يأتي النبي به صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صلوات الله وسلامه عليه في محل هذا الأذى من هؤلاء، تنزيها له صلى الله عليه وسلم ورفعا لدرجته وإعلاء لكمالاته التي لا تنتهي، التي لا يعلمها إلا ربه الذي خلقه سبحانه وتعالى. فحملت الآية لما أظهرت وصف النبي بأنه النبي التشنيع عليهم واستفزاع ما يأتون في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، والتنزيه الكامل له أنه النبي الذي لا يجوز أن يحدث ذلك أو أقل منه في حقه المشرف وجنابه المعظم صلى الله عليه وسلم. وهذا تمهيد من الله تعالى لما سيأتي قبل أن يخوض في مقالاتهم التي أدوه بها، بيّن سوء هذه المقالة وبيّن في نفس الوقت عظم درجته وعلو منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن مهد لذلك قال: انظر ماذا يفعلون أو ماذا يقولون، يقولون هو أذن صلى الله عليه وسلم. وتحمل هذه الكلمات معنى الذم لا شك، لأنهم عندما يقولون هو أذن يعني يقولون هو كالأذن، ولكنه تشبيه بليغ ليس فيه أداة التشبيه، كما تقول فلان أسد، هذا تشبيه بليغ. فهو أذن كأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم من المبالغة، فأنه كالسمع، كآلة السمع التي لا ترد ما يأتي عليها. عندما يجلس المرء ويتكلم المتكلمون رائحين غادين، فإن هذه الأذن لا ترد ما تسمع، يعني لا تسمع شيئا وتترك شيئا، وإنما تقبل كل ما يرد عليها سواء كان خيرا أو شرا. ولذلك يذمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع كل ما قيل له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا السبب في أنهم عندما قالوا ومنهم الذين يؤذون النبي، أنهم أحبوا أن يشككوا أو أحبوا أن يشككوا المسلمين في كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان المسلمون يحذرونهم ولا يتكلمون أمامهم، وتظهر من هؤلاء المنافقين في فلتات ألسنتهم ما يدل على ما تحمله قلوبهم من الغيظ لأهل الإيمان وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: لا، نحن لسنا منافقين ولسنا كذا وكذا، ومن قلب علينا محمد ومن يتبعه ونحن مؤمنون إلا لأنه يسمع كل ما يقال له عنا، فيكون ذلك سببا في أن يعاملنا المسلمون بهذه الطريقة، فيكون ذلك تشكيكا منهم لأصحاب النبي في كمالات النبي صلى الله عليه وسلم. بما يحمل هذا الكلام من معنى الذم هو أذن. وانظر إلى رد القرآن الكريم ليبين كيف رد الله عليهم بما يسمونه رد الحكيم، بما يسمى رد الحكيم أو بما يسمونه رد الحكيم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني يرد عليه بكلام هو الأولى أن يرد، بكلام هو الأولى أن يقال في هذه المسألة، كما سألوه: لماذا يبدو الهلال في أول الشهر كالخيط الرفيع ثم يمتلئ فيصير بدرا؟ قال: كل ذلك، كأنه يقول كل ذلك لا قيمة له ولا ينبغي السؤال عنه، أنت ينبغي أن تسأل سؤالا، أن ترد رد الحكيم، قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الذي يهمك فيها أن تعرف أنها مواقيت لك، تعرف بها منازل سيرك في الليل والنهار، وتعرف بها عدد السنين والحساب، وتعرف بها ما يخصك في فطرك وصومك وصلاتك وغير ذلك. أما أنها تبدو رفيعة وخيطا وتمتلئ وبدرا، كل ذلك مما لا يترتب عليه شيء يفيدك في دينك ودنياك، الأولى بك أن تتعلم ذلك المفيد. لذلك رد عليهم هذا الرد فقال: نعم هو أذن، ولكنه أذن خير. فقلب عليهم مقصدهم إغاظة لهم كما يقول، أو قلب عليهم قولهم إغاظة لهم وكمدا لمقصدهم. نعم كما يقال لك أنت سريع النرفزة والعصبية، تقول عندما تنتهك حرمات الله، أو أنت صوتك عالي. لماذا يقول عال في الحق؟ نعم عال، أنا صوت عالي. كأنك ترد عليه الرد الذي كان الأولى أن يقال في هذا السؤال. لذلك قال لهم المولى سبحانه وتعالى: قل لهم نعم هو أذن، ولكنه أذن خير، أذن خير لكم. واسمع هذا المعنى، لما قال قل هو أذن خير لكم، كان غيرة من الله تعالى أن يؤذى نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يقال عنه إنه أذن يسمع كل ما يقال له ويصدقه، أو يسمع كل ما يقال له ولا يميز منه الحق أو الخير من الشر، بحيث يضطرب ويقع في الحيرة والاضطراب. لا، وإنما هو أذن خير. لذلك أمره المولى سبحانه وتعالى أن يرد عليهم، لا كما رد هو سبحانه في الأولى في مثل قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. زجرهم المولى سبحانه وتعالى ورد قولهم مباشرة في هذا الخلق. قال له صلى الله عليه وسلم: قل لهم أذن خير، هو أذن، قل أذن خير لكم، غيرة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقال له مثل ذلك، فلم يبطله بل أملى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يبطل به هذا الكلام بما يصف به النبي بالصفة اللائقة به، أذن خير. وعندما قال هو أذن خير، أذن خير لكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف من ذلك بالخلق اللائق به الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سمعه وفي رده. ومعنى أذن خير لكم يعني هو صلى الله عليه وسلم يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم به، ويسمع ما تقولون فيه صلى الله عليه وآله وسلم وتعتذرون له به كذبا وضلالا كما يقال، ومع ذلك يقبل أعذاركم هذه ويسمعها صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك خير لكم؟ يعني سماعه خير لكم أو لا؟ عندما يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم، وعندما يسمع معاذيركم هذه ويقبلها ولا يعاقبكم على ما تأتون، بل يقبل هذه الأعذار حتى ولو كانت غير صحيحة. أليس ذلك خير؟ أليس ذلك خيرا؟ نعم. لذلك قال هو أذن خير لكم، لأنه صلى الله عليه وسلم يسمع ما ينفعكم ولا يضركم، فيكون سماعه ومعاملته خيرا لكم صلى الله عليه وسلم. بل كما يقول: ليس أذن شر إذا يسمع عنكم ما يسمع فيعاقبكم به أو يضايقكم عليه أو يؤذيكم به، لا، وإنما هو أذن خير. اتصف صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حتى لو سمع عن المنافقين وهم المنافقون ذلك القول إذا به صلى الله عليه وآله وسلم إلا يكون أذن الشر بل أذن الخير، حتى لو وصله وبلغه عنهم ما يسوءه كما يقول فإنه لا يؤاخذهم به ويعرض عنهم، وحتى لو وصله ذلك صلى الله عليه وسلم وسمع أنهم اعتذروا بكلام فارغ قبله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذهم، ألا يكون ذلك كما يقول أذن خير لهم؟ أليس ذلك في مصلحتهم؟ أليس ذلك من الخير لهم؟ قل أذن خير لكم بحيث كان ذلك كما يقول من لطائف القرآن في التي قبلها أنه صلى الله عليه وسلم لما ملاه فأملاه ربه أن يقول قل أذن خير، كأنه مسح أثر هذه الإساءة وذلك الذنب الذي ذموه به، فكلما قال قائل قل هو أذن يقال له أذن خير، وذلك من لطيف القرآن كما ذكرنا. قل أذن خير لكم، ما زال هؤلاء المنافقون كما ذكروا في أول كلامهم هو أذن يقصدون به ذم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول القائل إذا كان كلمة أذن هذه ذما وكانت كلمة أذن هذه تحمل هذا المعنى السيء الذي لا ينبغي أبدا أن يقال في حقه ولا أن يؤذى به صلى الله عليه وسلم، كيف يقال أذن خير مع أنها كلمة أذن هذه ذم وشر؟ لذلك قال لا، هذا تخصيص لهذه الكلمة، فكلمة أذن يسمع كل شيء، الذي تحمل الذم الكلمة التي تحمل الذم هنا هو أنه يسمع كل شيء من خير أو شر ولا يميز بينه، فيقع بذلك في الحيرة والاضطراب والاتهامات وغير ذلك. أما إذا كان لا يقبل إلا الخير فجاز أن تضاف أذن إلى الخير فيقال هو أذن خير، فكأنه مسح مرة أخرى هذا الذم في هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم الذي يذم بهذه الكلمة ويقال هو أذن هو ذلك الذي يسمع كل شيء شرا كان أو خيرا ولا يميز بينه، وبناء على ذلك يقوم بالاضطراب والحيرة في إلقاء الأحكام على غيره من هؤلاء المنافقين، لذلك يذم لها. أما من كان لا يقبل إلا الخير ولا يسعه إلا الرد إلا الرد بالخير، ولا يكون قوله معهم وإعراضه عنهم إلا لنفعهم لا لضرهم، لا يكون كذلك مذموما، بل ذلك في مقام المدح، هذا الذي لا يسمع إلا الخير ولا يتحرك إلا به ولا يرد الرد إلا الذي يكون فيه مصلحة هذا المبلغ وإن كان تبليغه شرا، أو هذا المؤذي وإن كان أذاه قد وصله وبلغه عنه ما يسوءه. لذلك قال قل أذن خير لكم، علمتم إذن أن قولكم أذن هذه على هذا الحال لا تليق به، بل هو إذاء له، وهذا من الأذى الذي ذكره المولى سبحانه وتعالى أكثر ما يكون بالقول والدسائس، كما قال عن المشركين لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم إلا قولا ودسائس يدسونها بسبب هذا القول، فالقول الأذى في هذه الآية إنما هو الأذى الخفيف الذي كذلك لا يجوز أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأذى خفيف ولا كبير ولا صغير أن توجهه أبدا. إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو دسائسا مما تقال ومما تنقل ومما تكون سببا لأن يسمع وأن يعاقب عليها. وانظر إلى أخلاقه العالية وصفاته الجميلة التي كانت من الله تعالى لتقول: هو أذن خير، أذن خير لكم أيها المنافقون. فما بالكم إذن أن يكون المؤمنون أذن خير لبعضهم في هذه الآية من باب الأولى، إذا كان هو كذلك مع المنافقين فما بالك أن يكون مع المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء هذا القول: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. هذه الصفات الثلاث التي حملتها الآيات بعد ذلك لترفع بها قدر النبي مرة أخرى، ولتبين بها أخلاقه، ولتبين السبب الذي يحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يأخذ بهذه الأخلاق العالية ولا يلتفت إلى هذه الأخلاق المهينة، إلى هذه الأخلاق المرزولة، إلى هذه الصفات السيئة حتى ولو مع المنافقين. وكل ذلك السياق في المنافقين كما ترون. لذلك يقول: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني كأنه يقول إن الوازع له صلى الله عليه وسلم الذي يمنعه من أن يرد عليكم أو أن يكون في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم شيء صعب يقابلكم به، إنما هو إيمانه بالله تعالى. فإن إيمانه بالله جل وعلا هو الوازع له على أن يتصرف أي تصرف يخالف ربه سبحانه وتعالى ويخالف ما جبل عليه من أخلاق كريمة وصفات عالية من محاسن الشيم وكرامها. لذلك يقول إن إيمانه بالله هو الذي دفعه إلى تلك الأخلاق التي يعامل بها الناس في مثل هذا الموقف، مثل العفو والصفح صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين، وألا يأخذ أحدا بغير بينة. هذا قول المفسرين بنصوصه، أن هذه الأخلاق أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن بربه، فلم يكن إيمانه إلا ليمنعه من أن يكون خلقه على غير ذلك الخلق، وإنما كان خلقه الذي وسمه به ووصفه به وجبله عليه في مثل هذه المواقف التي يؤذى فيها ويقال فيها الأذى عنه ويبلغه ويدس فيها بينه وبين المؤمنين للفرقة ولتقليل قيمته وشأنه، أخلاقه الصفح والعفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين، وألا يؤخذ أحد بغير بينة. يعني إن إيمانه بالله تعالى يمنعه أن يأخذ أحدا بالظنة والتهمة، كلما اتهم أحد أخذ به، لا، وإنما أخلاقه على غير ذلك صلى الله عليه وسلم وصفاته على غير ذلك مع المنافقين أنفسهم، لأنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ويؤمن للمؤمنين هنا يعني ويصدق للمؤمنين، كما في قوله: وما أنت بمؤمن لنا، لما عديت باللام كانت بمعنى التصديق. أما في قوله لله يعني يؤمن بالله عديت بالباء، وللمؤمنين عديت باللام لتحمل معنى التصديق، كما في قول إخوة يوسف كما ذكرنا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. لذلك قال ويصدق المؤمنين، لأن المؤمنين لا يكذبون، ولأن المؤمنين في أخلاقهم التي يؤمنون فيها بالله تعالى إنما يكونون كمثله صلى الله عليه وسلم على قدم الخير ونقل الخير، لا يكونون على نقل الشر والإساءة والقول السيء والظلم، كما ستذكر الآيات الأخرى في سياق هذه المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم مع ترك أذاه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة ولا كافر ولا غيره أن يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لكل منهم عذابه الأليم إذا وقع منه ذلك الأذى في جانبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ويؤمن للمؤمنين لأنهم أي المؤمنين هؤلاء إنما هم حملهم إيمانهم على الصدق، لا يكذبون ولا يغشون ولا ينقلون ولا ينمون ولا يفعلون ما يخالف ربهم جل وعلا، وإنما الإيمان وازع لهم، كلما زاد إيمانهم زاد ارتفاعهم عند ربهم وارتفعت أخلاقهم بالتالي، كلما قل إيمانهم قربت هذه الأخلاق من تلك الأخلاق السيئة التي كانت من أخلاق المنافقين. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان من لطائف القرآن كما تسمعون أنه عندما نهى عن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والإضرار الخفيف بالدسائس وغيره تشعب الكلام، وهو ميزة الإعجاز القرآني ليشمل أمورا عدة تهم المؤمنين وصفاتهم وتهم أخلاق النبي التي ينبغي أن يتصفوا بها وتبين صفات المنافقين التي يجب أن ينتهي عنها المؤمنون، وتبين الصفات الحسنة والصفات المرذولة التي جاء القرآن الكريم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعالجها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاء هذا القول ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء الذين يؤمنون من هؤلاء المنافقين، فجاء أسلوب الترغيب أنه كان ذلك أي من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنه إذا آمنوا فهو رحمة لهم، سيعرض عما كان منهم وما فرط من إساءاتهم وذنوبهم وأخلاقهم السيئة طالما آمنوا الإيمان الحق وخرجوا من كونهم منافقين وصححوا تلك الأخلاق بذلك المعنى الذي اتصف به المؤمنون من الصدق والإخلاص لله تعالى وترك صفات المنافقين فإنه سيكون رحمة لهم، وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وذلك ليحملهم وليساعدهم على أن يؤمنوا بالله وأن يصححوا إيمانهم وأن يخرجوا من النفاق ليدخلوا في تلك الرحمة من رحمة الله تعالى التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة للذين آمنوا منكم، أي ما زال الخطاب للمنافقين ليقول لهم من آمن منكم تنزلت عليه تلك الرحمة التي أنزلناها بكونه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمته التي ستصيبونها إذا آمنتم ورجعتم عما أنتم فيه من تلك الأخلاق السيئة أنه سيعفو عنكم عما فرط من إساءتكم ومن أذاكم ومن دسائسكم ومن كذا وكذا، إذا حققتم الإيمان الحق وإذا صرتم إلى الله تعالى تائبين من أخلاق النفاق ملتحقين بالصف النبوي بصف المؤمنين الصدقة المصدقين الصادقين. وإلا يعني كما أتبع هذه الصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم بكونه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وإلا جاء الترهيب الشديد والتخويف والإنذار، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهنا يبين أكثر من معنى في هذه الآية، والذين يؤذون رسول الله بين قدره بصفة الرسالة يعني صلى الله عليه وسلم، والعلة التي يعذبهم بها أنه من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة كما ذكرنا في الآية الثانية التي لم نصل إليها، وهي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة، وأعد لهم العذاب المهين كذلك في الدنيا والآخرة. فأتبع هذا الترغيب بدخولهم الإيمان بذلك الترهيب الشديد بأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيذاء أي أحد حتى ولو كان من أئمة المؤمنين وخاصتهم، إنما كان ذلك العلة في عذابهم في الدنيا والآخرة. يؤذون رسول الله المعنى الثاني لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فبين هذا الأمر حتى يرجع من لم يأخذه الترغيب إلى ذلك الترهيب الشديد والوعيد الأكيد الذي سيلحق بهؤلاء المخالفين لأمره المتسببين له في الضرر والإيذاء صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم درجته وعلو منزلته عند الله تعالى، وأن الله لا يترك من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل أحكام الدنيا والآخرة تجري عليه في الدنيا وتجري عليه في الآخرة كما ذكر الفقهاء في هذا المعنى. هذه الآيات الأولى. الآيات الثانية نشير إليها سريعا، وهي في قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن ذلكم الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما عند الله، ليبين فظاعته وشناعته وليبين سوءه وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة. وقدمه بقوله وما كان لكم أن تؤذوا، وهذا كما يقول أهل العربية من أشد الأساليب تحريما لهذا الفعل، يعني عندما يريد أن يحرم شيئا تحريما شديدا لا تحريم بعده يقول له وما كان لك أن تفعل ذلك أبدا، هذه واحدة. والثانية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. عندما قال بعض المنافقين لئن مات محمد لا تزوجن عائشة رضي الله عنها، فجاء هذا القول من الله جل وعلا ليبين قدره وقيمته حتى في هذا المعنى، إذ أزواجه كما ذكر الله تعالى عنهم وأزواجه أمهاتهم يعني أمهات المؤمنين، وما كان لأحد أن يتزوج أمه أمهاتهم في الحرمة عليهم فيما يتعلق بحرمة الأمهات على الأولاد، لذلك كان عظيما ومستفزعا وشنيعا في نهاية الشناعة والفظاعة أن يتزوج أمه، فكان ذلك عند الله عظيما، فما بالك بزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الإيذاء. والإيذاء الأول كما قال في أوائل الآيات ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. ومعنى الكلام أن الله تعالى وجه أنظار المؤمنين إلى أنه حتى لو كان الإيذاء مما يخفى على بعضهم، يعني هؤلاء الذين جلسوا عند النبي يتحدثون يستأنسون الحديث وهذا يؤذي النبي يريد أن ينصرفوا ليرى ما وراءه من مصلحة صلى الله عليه وسلم وما يقوم به من شغل صلوات الله وسلامه عليه، فلم يروا أن في ذلك أذى له، ومع ذلك وجه الرب سبحانه وتعالى أنظارهم إلى أنه لا أذى كان خفيا أو كان ظاهرا معلوما يجوز لهم أن يؤذوا به النبي، لتعلم درجة علو النبي ومرتبته العظيمة صلى الله عليه وسلم عند الله، حتى ما خفي من إيذاء لا تصوره المرء أنه إذا إذا بالله جل وعلا يقول ذلك كان يؤذيه فيستحي منكم، لا يجوز لأحد أن يفعله معه مطلقا. والأشد والأنكى إذا تصور أحد أن يؤذيه أو أن ينكح أزواجه من بعده أبدا. لذلك ترى ترتيب هذه الآيات، في الآيات الأولى أن القول والإضرار الخفيفة والدسائس هذه كذلك أزل له لا يجوز لأحد أن يقوم بها، وهذا الكلام أن يستأنس الحديث ويؤذيه وهو لا يعلم وهو خفي عليه أنه يؤذيه كذلك لا يجوز له أن يفعله. وكذلك حفظ حرماته صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنه في حياته لا ينكحها أحد، أما بعده فيمكن أن يفكر المفكر في ذلك، فإذا بالله قد منع ذلك منع مطلقا لا يدخله النسخ بعد ذلك بقوله أبدا سبحانه وتعالى. فتمادت الآيات كما نرى تتصل في بيان حرماته المتناهية، في تناهي حرمته وعظمته وإجلاله صلى الله عليه وسلم، لتأتي إلى بيان فضله وما يجب على المؤمنين أن يقوموا له به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فبين حقا من حقوقه التي يجب على كل أحد أن يقوم بها. وقد شرحنا هذه الآية من قبل، ولكنها جاءت في سياق بيان تناهي حرمته صلى الله عليه وسلم وتناهي عظمته وإجلاله وتعظيمه وإكباره واحترامه صلى الله عليه وآله وسلم، لتسير بعد ذلك مبينة قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، بعد أن بينا لكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى درجات الاحترام بحيث لا يناله أقل أذى من أي أحد كان، وأنه في أعلى درجات الاحترام ليصلي عليه كل أحد ويلتزم طاعته كل أحد ولا يقدم أحدا بين يديه قولا أو فعلا، وليكون هو القدوة والأسوة، وليقدم كل أحد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين في المحبة له وفي افتدائه بروحه ونفسه وماله وأهله وولده صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت الآية لتقول إن الذين يؤذون الله ورسوله, يعني إن الذين يؤذون رسول الله إنما يؤذون الله تعالى, لأنه ذكر الله تعالى هنا من الذي سيؤذي الله تعالى, وإنما تصدير الكلام بإذاء الله ورسوله لأن إذاء الرسول كإذاء الله في هذه الدرجة التي يجب أن يحذرها كل أحد ليعلم أن إذاءه صلى الله عليه وسلم إذاء لله جل وعلا, لا يجوز أن يفكر فيه فضلا أن يقدم عليه أحد بصغير كان أو كبير من القول أو الفعل أو غيره صلى الله عليه وآله وسلم. لعنهم الله في الدنيا والآخرة, طردهم من رحمته وحقر شأنهم كما هي الآيات, لأنه يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا, أعد لهم عذابا يدل على إهانتهم وتحقيرهم وإقلال شأنهم وإظهارهم بمنتهى الحقارة والدناءة التي كانوا يظنون أنهم يمكن أن يصلوا بشيء منها إلى جنابه العالي المعظم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجرم في الدنيا فقد علمنا كيف عظمه الصحابة رجالا ونساء وأطفالا وقاموا بحقه ودافعوا عنه إلى أن وصلنا إلى أحوالنا السيئة فيما نحن فيه. ومع ذلك إذا بالله تعالى يبين حرمة المؤمنين, وإن كانت نازلة عن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مما يجب التنبيه عليه بينهم, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو القول الأخير في هذا السياق الذي نحن بصدده, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات كذلك لا يجوز لهم إن أذوهم بالقول كما هو سياق الآية, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا, فدل على أنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول, لأنه قال احتملوا بهتانا يعني كذبا وافتراء وظلما. هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا الظلم الذي ارتكبوه في حق المؤمنين سيحملونه على أكتافهم وسيذهبون به إلى الله وتنوء به أكتافهم من ثقل كواهلهم, تنوء بهذا الإذاء من ثقله كما يقول. فقد احتملوا يعني حملوا على أكتافهم شيئا عظيما من البهتان والإثم والظلم والكذب, سيلاقون به ربهم سبحانه وتعالى وسيأخذون به حقهم كاملا, لأن الحقوق هنا عند الله تعالى مبنية على المشاحة بين الناس لا تسامح فيها الرب جل وعلا إلا أن يتسامح أهلها, أما إن كان في حق الله فهو يتسامح في حقه جل وعلا من كرمه وجوده. لذلك قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا, أي وإثما عظيما قويا ينوء بحمله كواهلهم وظهورهم وهم ذاهبون إلى الله ليحاسبوا عليه. وقد يقول قائل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, يعني يجوز له في هذه الآية أن يؤذيهم بما اكتسبوا؟ قال لا, لا يجوز لهم ذلك, كما قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فالإزاء هنا لا يجوز أن يقع من المؤمن للمؤمن قطعا, وإنما إن أراد أن يأخذ بحقه في الإزاء كما قال واللذان يأتيانها منكم, يعني واللذان يأتيان هذه الفاحشة منكم فآذوهما، ليس كل أحد له الحق أن يؤذي أحدا، بل هذا متجه الخطاب فيه لولاة الأمر أن يرفع مظلمته إلى من يمكنه من أن يحصل حقه فيها، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى وكما هو الحال في أحكام أهل الإيمان، لم يتركها كذا كل يقتص من الآخر وكل يعزر الآخر وكل يفعل بالآخر، كلا، وإنما مرجع ذلك لولاة الأمر أن يأخذوا، إن لم تستطع فلتفوض أمرك إلى الله ليأخذ لك حقك كاملا في الدنيا والآخرة. أما أن تقوم أنت بالإزاء لمن اكتسبوا هذا الأذى، لا، والأشد والأنكى أن تؤذيهم بغير ما اكتسبوا وأن تحمل هذا الإثم المبين عند الله جل وعلا. تلك الآيات تبين هذه الحقيقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين وبين رسول الله، وتبين صفات المنافقين التي يجب على المؤمنين أن يتنزهوا عنها، وتبين الطريق إلى الله الذي بينه لهم واختاره لهم من رحمة الله بهم ورحمة النبي لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كانت الرحمة من مطالبهم اتجهوا إلى الله تعالى ورجعوا وندموا على ما فعلوا، وإن كانوا يريدون أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة فليحملوها، وليعلموا مغبة ذلك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يجز به في الدنيا وفي الآخرة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تلك الأخلاق ينبغي أن تفشو بين المؤمنين لتتنزل رحمة الله تعالى، ليحفظوا حق نبيهم، وليبكوا شيئا ما على ما وقع في حقه صلى الله عليه وسلم ويقع، وليكونوا في ردهم لذلك أشد تمسكا به دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، والتزاما بسنته وقياما بواجب محبته صلى الله عليه وآله وسلم، ونشرا لدينه وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ومسارعة إلى الخير، على الله جل وعلا أن يرفع ذلك البلاء النازل علينا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظ ديارنا وسائر ديار المسلمين يا رب العالمين، واحفظ مساجدنا ومساجد المسلمين. اللهم رد بيتك الى اهله يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. يا غياث المستغيثين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.